فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، والهدي هو الطريقة والشريعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات والمعاملات والأخلاق الظاهرة والباطنة. فنشأت ناشئة من المسلمين قالوا بلسان حالهم: إن هدي أعداء الله خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خير الأمور محدثاتها، وإن كل بدعة هي التقدم الذي تنال البشرية به السعادة. وإذا قيل لهم اتقوا الله وأطيعوه قالوا: هذا الذي تتكلمون عنه من الفروع، وعلينا أن نهتم بالأصول، وهم في الحقيقة قد أضاعوا الفروع والأصول جميعا. وسأتناول في هذه الخطب موضوعا فرعيا على لغة هؤلاء الأقوام، وأنا أعلم أن هناك مواضيع أجدر بالمعالجة منه، وهو موضوع حلق اللحى. وأرجو أن لا يتعجل متعجل فيجد علي في نفسه حتى يعلم لماذا الكلام عنه. فمن أسباب الكلام عن هذا الموضوع أنه منكر تفشى في صفوف المسلمين حتى أصبح معروفا، وأصبح إعفاء اللحية عندهم منكرا، فلم تعد القضية قضية معصية تطرأ وتزول، بل أصبحت قضية لها مساس بالعقيدة، فإنها شعيرة إسلامية كادت أن تزول، بل إن ألسنة الجهلة والفسقة تطاولت إلى من يعفيها بالسخرية والاستهزاء. ومثل هذا قد يلحق قائله بالردة عن الإسلام أعاذنا الله منها. ويزداد الأمر سوءا إذا وجد هؤلاء الجهلة والفسقة في من ينتسب إلى العلماء والدعاة إلى الله من يهون لهم شأن اللحية ويساعدهم على السخرية بمن يعفيها. ومن ضمن هؤلاء من أشرت له في الخطبتين الماضيتين، وهو رجل يعد عند بعض الناس من العاملين للإسلام، وأخذ على ذلك جائزة خدمة الإسلام، وكنت أود أن لا أذكر اسمه لأننا لا هم لنا في الأشخاص، وإنما نعالج بعض الأخطاء التي يقع فيها هؤلاء الأشخاص وغيرهم. غير أن كثيرا من الإخوة رأى أن الموضوع يتطلب ذكر اسمه ليكون واضحا في الأذهان، وحتى يحذر الناس مما يثيره هذا وأمثاله. وهذا الرجل هو محمد الغزالي، فإن له كتبا تناول فيها أهل السنة بالوقيعة فيهم وفي تمسكهم. وفي هذه الأيام جمع كلامه المتفرق في بطون كتبه وزاد عليه وأخرجه في كتاب أسماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. وقد أثار في كتابه هذا قضايا كثيرة من قضايا الساعة، ومن أهمها قضية الحجاب وما يتعلق بالنساء، وقضية الغناء، وتعرض فيه للحية في مواضع بالسخرية من الشباب الذين يعفونها وتقبيحهم، والتنفير منهم بكلمات يترفع عنها عقلاء الناس فضلا عن علمائهم. وقد لقي كتابه هذا رواجا لدى الناقمين على الصحوة الإسلامية وعلى الشباب المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدوا فيه بغيتهم لضرب الصحوة بلسان علمائها وخلخلة صفوفها من الداخل. وهذه سنة الله في خلقه في الصراع بين الحق والباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولست متصديا للرد عليه في كل ما قال، فقد تكفل بذلك بعض المشايخ وطلبة العلم في ردود مسموعة ومقروءة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولكني وجدت أن أهم ما أثاره سبق الكلام عنه في خطب مضت، فلا حاجة لإعادة الحديث عنه. ووجدت أن الرجل يأخذ الحكم الشرعي على أنه أمر خلافي بين العلماء، ويحاول إيجاد الخلاف وإن كان شاذا كخلاف ابن حزم المتأخر في الغناء، ثم يرجح ما ناسب رأيه سالكا في ذلك مسالك الرفض للدليل الشرعي وتجريد قلمه للوقيعة في المخالف وتسفيه رأيه بما أوتي من أسلوب كتابي يشد من لا علم عنده. وإذا لم يجد خلافا أو لم يسعفه الخلاف تجده ينقلك عن المراد إلى ما يثير فيك الغيرة والعاطفة الإسلامية، فيذكر لك مخططات أعداء الإسلام للقضاء عليه، وأن المفروض أن تنشغل بذلك ولا تنشغل عنه بهذه الفرعيات. وهذه دعوى كما قلت سابقا يثيرها هو وغيره، وكأننا لا يمكن أن نقف في وجه مخططات أعداء الإسلام إذا تمسكنا بالسنة. وما علم هؤلاء أن الداعية كلما كان متعلقا بالله سبحانه مبتعدا عن المعاصي والشبهات كان لدعوته من القبول لدى عامة المسلمين ما لها، وكان له من الهيبة في صدور أعداء الإسلام ما لها. والتاريخ خير شاهد بما سطر فيه من آثار الدعاة والمصلحين. ومن هنا نستطيع أن نأخذ موضوع حلق اللحية كمثال لما يثيره هؤلاء، ثم ننظر في موقف المصطفى صلى الله عليه وسلم منه وتطبيق السلف الكرام رضي الله عنهم، ثم لنختر إحدى السبيلين، إما سبيل الغزالي ومن تبعه، وإما سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. وقد كنت أشرت في الأسبوع الماضي إلى أن الغزالي أتي من موقفه الشائن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أوجه الشبه بين منهجه والمنهج الاعتزالي الذي عدل عن تسميته في هذا العصر إلى الموقف العقلاني أو المدرسة العقلية. والواجب أن ترد هذه التسميات إلى أصولها المعروفة حتى يحذرها الناس لعلمهم بماضيها السيء في تاريخ الأمة الإسلامية. وأما إذا أطلقت عليها تسميات جديدة فهذا يدفع الجاهل للقراءة في كتبها ولا تظهر له الصورة على حقيقتها. وهذا الموقف من الغزالي ومن تبعه من السنة النبوية يناقضه تماما الموقف الذي أراده الله لنا بقوله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبقوله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبس خاتم الذهب عند هؤلاء الأقوام من الفرعيات والشكليات، فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر على هذا الرجل هذا الإنكار؟ ثم انظروا إلى أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة، كيف أن هذا الرجل لم يجد في نفسه شيئا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم منه، بل كيف أنه في غياب النبي صلى الله عليه وسلم كحضوره: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم الأسوة الحسنة في سرعة الامتثال لأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وإننا معشر الإخوة إنما ننتصر بطاعتنا لربنا سبحانه، ولسنا ننتصر بالحماس الفارغ والعاطفة الهوجاء. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أتاه البشير يبشره بالنصر على الفرس، سأله عمر: متى بدأ القتال؟ فقال البشير: بدأناه غدوة، يعني في الصباح. فقال عمر رضي الله عنه: متى نزل النصر؟ فقال البشير: نزل النصر في آخر النهار. فغضب عندها عمر وقال: والله ما تأخر النصر إلا بذنب أحدثتموه. ولم يسأل رضي الله عنه عن العدد والعدة، وإنما علل تأخر النصر بارتكاب منهي عنه. فالحاصل معشر الإخوة أننا لو سلمنا بهذه الدعاوى في اللحية ونحوها من أمور الشرع التي يسميها هؤلاء فرعيات لسلمنا بها في كثير من أمور الشريعة، إذ لا فرق بين هذه المقالة في اللحية وفي الربا مثلا. فما تهدر به النصوص الواردة في اللحية يمكن أن تهدر به النصوص الواردة في الربا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن تحريم حلق اللحية والأمر بإعفائها صريح في نصوص شرعية كثيرة، وحرمة حلقها جاءنا من عدة وجوه شرعية نوردها على الإجمال ثم نتكلم عنها تفصيلا بإذن الله. فحلقها محرم أولا لأنه تغيير لخلق الله وتبديل للفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومخالفة لسنة من سنن الفطرة المذكورة في الأحاديث التي سنوردها بإذنه سبحانه. ثانيا، لأن في حلقها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله والخلفاء الراشدين والصحابة ومن بعدهم. ثالثا، لأن في حلقها تشبها بالكفار من المشركين والمجوس واليهود والنصارى. رابعا، لأن في حلقها تشبها بالنساء والمردان. خامسا، لأن في حلقها مخالفة للأحاديث الصحيحة الموجبة لإعفائها والمحرمة لحلقها. ونبدأ في الكلام على السبب الأول الذي حرم من أجله حلق اللحية، وهو أن في حلقها تغييرا لخلق الله وتبديلا للفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومخالفة لسنة من سنن الفطرة المذكورة في الأحاديث. قال تعالى مخبرا عن حال بني آدم مع الشيطان لعنه الله: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فقوله سبحانه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فيه دليل على أن الشرع الحنيف جاء بتحريم تغيير خلق الله تعالى إلا ما أذن فيه الشارع كحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر وإباحة حلق الرأس أو تقصيره. ويدلنا على ذلك ما جاء في تحريم نتف النساء لحواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال، يفعلن ذلك تجملا بزعمهن، وهذا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن فاعلته بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو راوي الحديث: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل؟ يعني قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الحديث له قصة، ففي رواية عن قبيصة بن جابر قال: كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته في 3 نفر، فرأى جبينها يبرق فقال: أتحلقينه؟ فغضبت وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك. قال: فادخلي عليها فإن كانت تفعله فهي مني بريئة. فانطلقت ثم جاءت فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث السابق. فإذا كان هذا محرما على المرأة مع أن الزينة مشروعة لها إذا كانت مباحة، وعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم تغييرا لخلق الله، فبالله ربكم أيليق بالرجل أن يحلق لحيته أو بعضها ولا يعد هذا تغييرا لخلق الله؟ أتأخذ المرأة بعض شعر جبينها ويعد تغييرا في حقها، ويزيل الرجل لحيته ولا يعد تغييرا لخلق الله في حقه؟ سبحانك فبلى. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكيه عن ربه جل وعلا، يقول تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وأمرتهم أن يغيروا خلقي. وسنأتي على مزيد بيان لهذا إن شاء الله في الجمعة القادمة بإذنه تعالى. فنسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الحمد لله، الحمد لله الذي فطر الخلق على الدين القيم ملة محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ووفق من شاء برحمته فاستقام على هدي النبيين والمرسلين، وخذل من شاء بحكمته فرغب عن هديهم وسنتهم وكان من الخاسرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار النعيم والنجاة من العذاب الأليم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق طريقة، وأقومهم شريعة، وأقربهم إلى الخير العميم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، سبق الكلام فيما مضى عن وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، وعن السبب الداعي للتحدث عن هذا الموضوع، وذكرنا على سبيل الإجمال الأوجه الشرعية التي يستفاد منها حرمة حلق اللحية، وتكلمنا عن أول تلك الأوجه وهو أن في حلقها تغييرا لخلق الله وتبديلا للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وذلك أن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال أبو شامة رحمه الله تعالى: أصل الفطرة الخلقة المبتدأة، ومنه فاطر السماوات والأرض أي مبتدئ خلقهن. واللحية من الأمور التي فطرها الله سبحانه، كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشر من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحية. ولذا يحرم حلقها كما قال جل وعلا في نفس الآية: لا تبديل لخلق الله. والرب جل وعلا خلقك أيها الإنسان على خلقة سوية قويمة، وارتضاها لك إكراما وتشريفا. يقول سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال بعض أهل العلم: من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها، وذكر أهل التفسير أشياء من وجوه هذا التكريم على سبيل المثال للحصر، ومنها ما قاله البغوي رحمه الله تعالى حين قال: قيل يعني في هذا التكريم الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وهكذا قال أيضا أبو حيان والقرطبي. وقال جل وعلا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال مجاهد: أي فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال آخرون: صبغة الله أي دين الله، والمؤدى واحد. وقال عز وجل: وصوركم فأحسن صوركم. وقال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال أيضا سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذه النصوص الشرعية وما في معناها تدل دلالة واضحة صريحة على أن الله سبحانه اختار للإنسان هذه الصورة الجميلة وجعل لكل ما يناسبه. فللمرأة فروق عن الرجل، لو أن شيئا منها انتقل إليه لكان مستبشعا في حقه، والعكس كذلك أيضا. وإعفاء اللحية من جمال الرجل قبل أن تمسخ الفطرة في هذه الأعصار. أولست ترى يا أخي أن الأسد أجمل من اللبوة، والديك أجمل من الدجاجة، والطير أجمل من الطيرة، وما ذاك إلا لوجود الشعر وما شابهه في وجوهها. وأعود فأقول إن اللحية من جمال الرجل قبل أن تمسخ الفطرة، وقبل أن يذوب المسلمون في صور الكفار وهيئتهم. أما بعد أن حصل ما حصل فلم يعد مستغربا أن يستقبح الجميل ويستجمل القبيح، ويعتبر الحق باطلا والباطل حقا. وليس هذا لدى الجهلة من المسلمين، بل لدى من يعتبر داعية للإسلام، وهو محمد الغزالي الذي أشرنا إليه سابقا، حيث يقول ساخرا من الذين يتمسكون بالسنة ومنها اللحية. وذلك في كتابه مستقبل الإسلام، حيث يقول: هناك من يحارب القباب والأضرحة في أمريكا، وهناك من يرى وضع اللثام على الوجه، وهناك من يجعل شارة الإسلام الجلباب الأبيض يعني الثوب، كأننا في صحراء نجد، وهناك من حلق رأسه وشواربه بالموسى وأطلق شعر لحيته على نحو يشعرك بأن كل شعرة أعلنت حربا على جارتها. فهناك امتداد وتنافر يثيران الدهشة. قلت في نفسي: لم يبق إلا أن يحلق حاجبيه بالموسى هي الأخرى لتكتمل الدمامة في وجهه. ولم أر مساءلته لم فعل ذلك، لأني أعلم إجابته سيقول: هذه هي السنة. انتهت عبارة هذا الرجل. إنها والله أيام عجاب كما يسميها هذا الكاتب، أيام عجاب أتاحت لهذا الكاتب وأمثاله التحدث باسم الإسلام بأسلوب تشوبه لوثة الاعتزال في السخرية والاستهزاء بالسنة ومعتنقيها. فهو هنا يهزأ بمن يسعى لتصحيح العقيدة مما لابسها من الوثنيات التي تحدث عند قبور الموتى، ويهزأ بالحجاب وبالزي الشرعي الذي يميز المسلم عن غيره، ويعتبر إعفاء اللحية قبحا ودمامة، والجمال ما تحلى به هو في شخصه حين شن حربا لا هوادة فيها، حين شن حربا لا هوادة فيها على شعر لحيته. فالرب جل وعلا يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا يستقبح هذا الخلق. وصدق الله سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وإننا لنجد في هذا العالم المتلاطم كثيرا من القضايا التي يتناقض الناس في حكمهم عليها حسنا وقبحا. فمن الناس من يرى بعض الأمور حسنة جميلة بينما هي في نظر الآخرين قبيحة مشينة. فمثلا بعضهم يرى أن الزنا واللواط أمرا حسنا، بينما تجد بعضهم يمكث هذا ويستقبحه حتى من غير المسلمين. وتجد بعضهم يرى في الخمر أنها لذيذة حسنة، بينما ترى في آخرين حتى من غير المسلمين من يمكث الخمر ويزدريها ويساعد على محاربتها والقضاء عليها. لكن أحكم الحاكمين سبحانه فصل للمسلمين في هذه الأمور، وهو العليم بمصالح عباده، فجعل مقياس الحسن والقبح شرعيا لا عقليا. فأخبر في الآية السابقة أن من الناس من يرى العمل السيء حسنا، وهذا من إضلال الشيطان له. ونهانا سبحانه عن اتباع الهوى الذي يغري صاحبه فيحسن له القبيح والعكس، فقال سبحانه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فيجب على كل مسلم أن يكون الحسن عنده ما حسنه الشرع، والقبيح عنده ما ازدراه الشرع، وأن يتهم عقله إذا وجده مصادما لبعض قضايا الشرع. فالدين ليس بالرأي، ولو كان الدين بالرأي لاضطربت أحوال الناس. وهذا علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحث على اتهام الرأي، ويستشهد بقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وذلك أن كفار مكة اشترطوا شروطا في الصلح قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما اعتبرها عمر رضي الله عنه هضما لحق المسلمين، فأخذ يجادل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأن من اطلع عليها ظاهرا لا يشك أن فيها ظلما للمسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير على وحي من ربه جل وعلا، وإذا بالكفار الذين اشترطوا تلك الشروط التي فيها ظلم للمسلمين ظاهرا يعودون خاضعين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل بتنازلهم عن تلك الشروط لأنها عادت وبالا عليهم. فبعد أن رأى عمر رضي الله عنه ذلك تنبه إلى أنه كان مخطئا في تصوره وتصرفه، فأصبح يحث على اتهام الرأي لأنه قاصر عن مصادمة نصوص الشرع. فاللهم نسألك الإخبات إليك والإنابة، ونعوذ بك اللهم أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نصادم شرعك بالرأي والهوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن السبب الثاني من الأسباب الداعية إلى تحريم حلق اللحية هو أن في حلقها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء من قبله، ومخالفة لهدي الخلفاء الراشدين وسلف هذه الأمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام قال جل وعلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، إلى أن قال سبحانه أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده فأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء الكرام المذكورين في هديهم، وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لنا لأنه قدوتنا، ولأن الله سبحانه يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هدي الأنبياء المذكورين في الآية الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم أنهم كانت لهم لحى، كما حكى الله سبحانه عن هارون عليه السلام أنه قال لأخيه موسى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة إذا ضمت آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وهذا الاستدلال منه رحمه الله ليس بغريب، فقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما سجد في سورة صاد عند قوله تعالى: فخر راكعا وأناب، فسأله مجاهد رحمه الله فقال: من أين سجد؟ فقال: أوما تقرأ: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا فقه ابن عباس رضي الله عنهما، فحري بنا أن نأخذ من فهمه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل. وقد وردت عدة أحاديث تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كانت له لحية عظيمة، فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. وللترمذي عن عمر رضي الله عنه: كث اللحية، وفي رواية: كثيف اللحية، وفي رواية: عظيم اللحية. وفي رواية الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية تملأ صدره. وفي رواية ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت منها هنا إلى ها هنا، وأمر يده على عارضيه. وفي مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية. وهذا يدل على أنه كان يعفيها ولا يأخذ منها شيئا. وروى البخاري عن أبي معمر أنه قال: قلنا لخباب بن الأرت رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. فقلنا له: بما كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عظيم شعر العارضين، وإلا لما رأى من خلفه اضطراب لحيته. وروى الترمذي وصححه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان يخلل لحيته. وهذا يدل على عظمها وطولها. وفي الحديث الصحيح لشواهده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي. فهذه هي الأدلة من السنة الفعلية له صلى الله عليه وسلم، وستأتي الأدلة من سنته القولية. فإذا كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الأولى بنا أن نقتدي به أو أن نقتدي بكل منحرف ضال عن هديه صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا كان صحابته الكرام رضي الله عنهم، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه كث اللحية، وكذا عمر رضي الله عنه، إلا أنه كان خفيف العارضين خلقة، وكذلك عثمان رضي الله عنه رقيق اللحية طويلها، وكان علي رضي الله عنه عريض اللحية وقد ملأت ما بين منكبيه رضي الله عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال رحمه الله: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. فهؤلاء أيها الإخوة هم سلفكم الصالح الذين عليكم أن تقتدوا بهم في أفعالكم وأقوالكم، وهذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فالله أكبر، كم من هاجر لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومتبع لهدي من نهينا عن اتباع هديه. فإن هذه البدعة، أعني بدعة حلق اللحى، قد عمت في زمننا هذا وطمت وانتشرت انتشارا يؤلم قلب كل مؤمن. فإنه إذا التفت إلى من حوله وجد من الرجال وجد الكثير منهم مغيرا لما جعل الله فيه وقاره وهيبته واحترامه، ويندر أن ترى وجه المتأدب بآداب الشريعة الذي لا يتعرض للحيته بحلق ولا قص ولا نت. ترى الواحد منهم يرضى لنفسه أن يعيش طول حياته متشبها بأعداء الإسلام من الإفرنج وغيرهم، فإن حلقها علامتهم جميعا. وأما إعفاء اللحية فعلامة المرسلين ومن تبعهم من المسلمين السائرين على منهجهم. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لسلوك منهجهم والسير على آثارهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجعلنا من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بإكمال الدين وأمرنا باتباع هدي الأنبياء والمرسلين وحذرنا من سبيل المخالفين العاصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقضي بالحق ويحكم بالعدل وهو أحكم الحاكمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله ربكم وأطيعوه، واحمدوه سبحانه على نعمة الإسلام التي لا تعدلها نعمة. عباد الله، سبق الكلام عن بعض أوجه تحريم حلق اللحى، ومن ذلك أن في حلقها تغييرا لخلق الله ومخالفة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء قبله وهدي الخلفاء الراشدين. ومع ذلك فقد كان للحية عند أهل الإسلام شأن وأي شأن، حتى إن بعض الأمراء إذا نقم على أحد من أفراد رعيته حلق لحيته وأمر بإركابه على دابة تجول به بين الناس للتشهير به وتعييره. كان هذا في الزمان الماضي تعييرا، وأما في هذا الزمان فحلق اللحية عندهم تشريف، والذي يعير هو من يوفي لحيته ويعفيها. إنها والله مصيبة انتقلت إلى المسلمين في الآونة الأخيرة بعد دخول الاستعمار إلى بلادهم، حيث تأثروا به فحلقوا لحاهم. وأما قبل ذلك فإن هذه المصيبة لا تكاد توجد، فالكل موف للحيته، البر والفاجر والمؤمن والفاسق. حتى إن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في تاريخه فرقة من الفرق ظهرت وقدمت إلى الشام، رأى منها المسلمون أمرا منكرا جعله وصفا لهذه الفرقة، وهذا الوصف المميز لها والذي استنكره المسلمون هو حلق اللحية. وقد ذكر بعض العلماء أن اللحية إذا جني عليها فأزيلت بالكلية ولم ينبت شعرها، فعلى الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها. وهذا رأي عند الشافعية والحنابلة. وكانت اللحية من تمام الرجولة لدى سلفكم الصالح، فهذا الأحنف بن قيس رحمه الله كان رجلا عاقلا حليما يضرب به المثل في الحل، وذكر من صفته أنه كانت لا تنبت له لحية. وكان بعض قومه يقول: وددت أن اشترينا للأحنف لحية ب20,000. فهذا الرجل لم يذكر حنفه ولا عوره ولا عابه به، مع أنه كان أعور أحنف، ولأجله سمي الأحنف، وإلا فاسمه صخر. وإنما سمي الأحنف لحنف كان في رجله أي ميول وعوجاج. وكذا شريح القاضي رحمه الله كانت لا تنبت له لحية، فكان يقول: وجدت أن لي لحية ب10,000 درهم، وما ذاك إلا لأن اللحية عند العقلاء من الكمال والجمال والرجولة. ولو أن العاقل نظر بعين بصيرته لوجد أن الله سبحانه أنبتها في وجه الرجل ومنعها وجه المرأة، فهل كان هذا ضربا من العبث؟ لا، بل تقدير العليم الحكيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم تأمل لما صارت المرأة والرجل إذا أدركا أي البلوغ اشتركا في نبات العانة، ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية. فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قيما على المرأة وجعلها كالخول والعاني في يديه، ميزه عليها بما فيه له المهابة والعز والوقار والجلالة لكماله وحاجته إلى ذلك، ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ. انتهى كلامه رحمه الله. ومع ذلك فاللحية لها علاقة برجولة الرجل وقوته الجنسية، لأن اللحية من أقوى العوامل التي تساعد على إفراز هرمونات الذكورة في الدم، وحلقها يساعد على إفراز هرمونات الأنوثة. يقول الدكتور محمد علي البار في كتابه عمل المرأة في الميزان، وهو يتحدث عن الفروق التي بين الرجل والمرأة، يقول: ونظرة إلى المخصيين، يعني من الرجال الذين تم خصيهم قبل البلوغ، ترينا كيف تتحول رجولتهم إلى الأنوثة، ولا ينبت شعر عذار المخصي وذقنه وشاربه. أما أولئك الذين أخصوا بعد البلوغ فإن علامات الرجولة سرعان ما تندثر، ويسقط شعر الذقن والشارب ولا يعود إلى النمو ثانية، وتبدأ العضلات في الترهل، كما تبدأ الصفات الأنوثية البدنية والنفسية في الظهور لأول مرة. هذا كلام طبيب من أصحاب الاختصاص، يشير فيه إلى أن الرجل لو خصي قبل البلوغ لم تنبت له لحية بعد البلوغ، ولو خصي بعد البلوغ لتساقط شعر لحيته شيئا فشيئا. فإذا كان الأطباء اطلعوا على بعض الحكم من ارتباط اللحية بذكورة الرجل وزوالها بزوالها، ف فكيف ببقية الحكم والمصالح التي لم نطلع عليها ولم يطلع عليها الأطباء؟ ولذا فإن الوجه الثالث من أوجه تحريم حلق اللحى أن في حلقها تشبهاً بالنساء. وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما الوجه الرابع من أوجه تحريم حلق اللحى فهو أن في حلقها تشبهاً بالكفار من المجوس واليهود والنصارى وغيرهم، والتشبه بهم في عاداتهم وأخلاقهم وعباداتهم محرم في دين الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد جاءت نصوص شرعية تدل على تحريم التشبه بهم في حلق اللحى، فمن ذلك ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف المشركين، أحف الشوارب وأوف اللحى. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جز الشوارب وأرف اللحى خالف المجوس. والمجوس يوفون شواربهم، وبعضهم يحلق اللحية وبعضهم يقصها ويقصرها ولا يحلقها فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم في هذا أو ذاك. ففي رواية ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: من فطرة الإسلام أخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم، فخذوا شواربكم وأعفوا لحاكم. وفي الحديث الذي رواه البزار بإسناد حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الكتاب يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم، فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. والتشبه بالكفار في الهدي الظاهر يورث تناسبا وتشابها بينهم وبين المتشبه بهم، يقودهم إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. وهذا أمر مشاهد كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وضرب له مثلا بقوله: وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإن الأمر الخامس الموجب لإعفاء اللحية تلك الأحاديث الكثيرة الواردة في الأمر بإعفاء اللحية، وهي أكثر من أن تحصر. ومقتضى الأمر للوجوب إلا إذا ورد شيء يصرف هذا الأمر عن ظاهره، ولم يرد صارف يصرف الأمر بإعفاء اللحية عن الوجوب إلى الاستحباب. فدل هذا على أن اللحية واجب من الواجبات المطالب بها الفرد المسلم. فمن الأحاديث الواردة بالأمر على سبيل المثال للحصر ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأعفوا الشوارب. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بإعفاء اللحية. وروى مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخ اللحى، وفي رواية أحمد أعفوا اللحى وجز الشوارب ولا تشبهوا باليهود والنصارى. ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدلة فعليه بالكتب المؤلفة في هذا الباب وهي كثيرة جدا. إذا تقرر هذا أيها الإخوة فإنه ينبغي لنا معرفة حد اللحية من أين تبتدئ وإلى أين تنتهي، فنحن نرى الناس لهم مذاهب شتى في هذا الشأن، فمنهم من حلق لحيته كلها، ومنهم من أبقى الذقن الذي هو تحت الفم وحلق العارضين، ومنهم من ترك الذقن والعارض وأخذ ناحية الخدين، ومنهم من لم يأخذ شيئا من الخدين ولا غيره إلا أنه يقصر شعر اللحية ولا يدعه ينمو. وكل هؤلاء مخطئ، والخطأ يختلف من واحد لآخر، فلا شك بأن الذي يحرق العارضين لا يساوي خطأه من أعفاها وأخذ ناحية الخدين مثلا. وإليكم بيان هذا، وهو أن الله سبحانه لم يرسل رسولا إلا ويكلم قومه باللسان الذي يفهمونه حتى تقوم عليهم الحجة، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فأرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم من جنسنا ويتكلم بلغتنا لغة العرب. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذا أتينا للغة العرب وفتشنا القواميس نجد تعريف اللحية كما في تاج العروس والقاموس ما يلي: اللحية ما نبتت على الخدين والذقن، وهي اسم لما نبت من الشعر على العارضين والذقن. وإذا تتبعنا ألفاظ الأحاديث نجدها تدل دلالة واضحة على ترك اللحية بالمرة، فقد ورد الأمر بإعفاء اللحية بألفاظ مختلفة عدها النووي رحمه الله فبلغت خمسة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا، أوفوا، أرخوا، أرجو، وفروا. وهذه الألفاظ تدل على ترك اللحية وافرة وعدم التعرض لها بشيء من الحلق والنتف والقص. وإنما سميت اللحية لحية لأنها تنبت على اللحيين وهما العارضان. ومعظم أهل زماننا إذا لم يحلق اللحية عموما فإنه يحلق العارضين، فهل يقال عن هذا إنه أعفى لحيته؟ أيها الإخوة، إن حلق العارضين وترك شعر الذقن الذي هو أسفل الفم والزعم بأن هذا هو اللحية مغالطة ومكابرة وخروج على قواعد الشرع وخروج عن مفهوم لغة العرب، فإن هذا الأمر محدث ولم يعرف إلا في هذه السنوات الأخيرة بعد اختلاط المسلمين بغيرهم، وفيه تشبه بفرقة القاديانية، وهي فرقة توجد الآن في الهند وباكستان، وقد أجمعت أمة الإسلام على كفر هذه الفرقة لأنها تدعي النبوة. وهذه الفرقة من علاماتها أنك إذا وجدت الشخص في الهند وباكستان قد حلق العارضين وترك الذقن فإنك تعرف مباشرة بأن هذا الرجل قادياني. ولذا تجدون إخواننا من الباكستانيين من أهل السنة لا يوجد فيهم من يحلق العارضين ويترك الذقن أبدا، فهو إما أن يحلق لحيته تماما، وإما أن يعفيها تماما، وإما أن يقصر منها. فالحاصل معشر الإخوة أن اللحية اسم لجميع الشعر النابت في الوجه، وتشمل ما تحت الشفة السفلى، وهي ما تسمى بالعنفقة مع شعر الذقن، والشعر النابت على الخدين وهما العارضان مع شعر الصدغين. كل هذا اسمه لحية، فمن أزال شيئا منه فقد أزال بعض اللحية، ومن أزاله كله فقد أزال لحيته كلها. معشر الإخوة في الله، جاء في الحديث الحسن الذي رواه ابن جرير وابن سعد وغيرهما في قصة رسولي كسرى حينما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما ووفرا شواربهما، أعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أمرني ربي عز وجل أن أعفي لحيتي وأن أحفي شاربي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذين الرجلين مع العلم بأنهما كافران من المجوس، فمثل نفسك يا أخي وقد رآك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنت حالق للحيتك أو بعضها، ما الذي تتوقع أن يقوله لك صلى الله عليه وسلم وأنت محسوب عليه في أمته وقد جاءتك أوامره صحيحة صريحة فخالفتها وعمدت إلى حلق ما جملك الله به؟ إنه لو لم يأت من الأحاديث في أمر اللحية إلا كونها من خصال الفطرة لكان كافيا لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتركها على حالها ولا يتعرض لها بشيء، فكيف بنا والأوامر والنواهي مثل الصبح الأبلج وكالشمس في رابعة النهار؟ أيها الإخوة، من الأمور المقررة عند علماء الشريعة أن الميت يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فإن كان على عمل صالح فطوبى له يوم القيامة، وإن كان على عمل طالح فيا حسرته وشقوته. واستدل العلماء لذلك بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وفي الصحيحين في قصة الرجل المحرم الذي وقصته دابته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقد كان العلماء يتكلمون في من مات وعليه بعض آثار المعاصي التي يمكن إزالتها كلبس الذهب للرجال، فقالوا يزال حتى لا يلقى الله جل وعلا وعليه شيء من آثار المعاصي. لكن ما ظنكم أيها الإخوة في من تلبس بمعصية لا تمكن إزالتها كحلق اللحية؟ فهل فكر الذي يحلق لحيته في ذلك الموقف الرهيب إذا دعي به على رؤوس الخلائق لمقابلة الجبار جل وعلا وهو حالق للحيته، ما العذر الذي أعددناه بين يدي الجبار سبحانه إذا تطاير في الصحف وتغيرت الوجوه فآخذ كتاب